بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بذكر الآداب الظاهرة التي ينبغي أن يتحلى بها المريد مع شيخه المربي، وذكرنا أهمية ذلك. نعم.
ومن الآداب الظاهرة ثالثا المبادرة إلى خدمته بقدر الإمكان، فمن خدم خدم.
إخوتي الأكارم، هذه قضية أيضا يعني اليوم اختلفت ثقافتنا فيها في عصرنا. اليوم بخلاف ما كنا عليه في الماضي، في الماضي كان الآباء والأمهات يربون أولادهم على خدمة الكبار، يعني جارة تحمل أغراضا، البنت الأم تأمر ولدها أن يساعد الجارة، الأب يأمر ولده أن يساعد جارنا فلان، العائلات تتعاون فيما بينها، الناس يخدمون بعضهم. لماذا؟ لأنهم يرون أن الخدمة شرف يقوم به الإنسان، وذلك انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وما أكرم شاب شيخا لكبره إلا هيأ الله له من يكرمه عند كبره. إذن بناء على هذه النصوص كانت التربية التي في مجتمعنا حب الخدمة، وكنا ربينا في الصغر على أن سيد القوم خادمهم، هكذا ربينا. لكن عصرنا اليوم أيها الإخوة انتقلت الأمور إلى مفاهيم معاكسة، يعني الآن الأم إذا رأت ولدها أحيانا يخدم بعض الناس تمنعه: أنت ما لك خدام لحدا؟ ونحن أيضا نقول لبعضنا: أنا ما لي خدام عندك. إذا نحن الآن أصبحت الخدمة في ثقافتنا المعاصرة نقص، صارت عيبا، صارت خللا في الشخصية. بالعكس، صرنا اليوم أيها الإخوة في ثقافة أننا نحب أن نخدم، نزه عندما نخدم، نشعر بالرفعة عندما نخدم، بينما نشعر بالصغار والنقص عندما نخدم غيرنا. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، فقدنا هذه الخدمة على مستوى العلاقات الاجتماعية. اليوم بين الجيران ما في خدمة، اليوم بين الأصدقاء قلت الخدمة، اليوم في الطرقات إخواننا الآن لو وقع إنسان في مشكلة ربما يمر أمامك في السيارة وأنت في الطريق مقطوع، ربما تمر السيارات من جنبك، الكل ينظر إليك، الله يعينه مقطوع سيارته وظلوا ماشيين، قل ما يقف أحد. لماذا أيها الإخوة؟ غابت عنا ثقافة الخدمة لبعضنا. طيب، لو دخلنا إلى داخل الأسرة، انظروا الآن أيها الإخوة إلى خدمة الإخوة فيما بينهم، سواء كانوا في بيت واحد أو في بيوت متعددة، تنظر الخدمة بينهم متقطعة، وربما وقع الواحد منا بمشكلة ولا يقبل أن يستعين بأخيه. لماذا؟ بيقول لك: هلا بكسفني، هلا بيقول لي كذا، ما بدي أقول له. إذا صرنا أيها الإخوة ننظر إلى الخدمة على أنها أعباء اجتماعية فيما بيننا. طب لو ضيقنا الدائرة مع الوالدين، أين الخدمة التي كانت سابقا اليوم بالنسبة للوالدين؟ صدقوني يا أخواننا، كثير من معاني الخدمة غابت اليوم عن ثقافتنا. طيب لو ضيقنا أكثر، الزوجة مع زوجها. اليوم يا أخوة الأكارم انظر إلى ثقافة بناتنا اليوم، تشعر أن قيامها بحق زوجها خدمة للزوج وللأولاد وللبيت على أنها أعمال لا قيمة لها، وتسعى نساؤنا وبناتنا للعمل خارج البيت لأنها ترى أن قيمة الخدمة والعمل بمقدار الأجر المالي. لذلك الآن أكثر نساءنا تحب العمل خارج البيت. ليه؟ لأنه بيجيب مال، أما داخل البيت ما بيجيب مال، فهي ترى أن الخدمة في البيت لا قيمة لها، تضيع شخصية المرأة، تفقد مكانتها وتحط من قدرها. ليه؟ لأنها تخدم زوجها وأولادها. أما لو خدمت في مكان آخر سواء كان بعمل خدمي أو عمل إداري أو عمل علمي، ترى أن ذلك شيء طيب. لماذا؟ يأتي بالمال، يحقق لها مكانتها. إذا صرنا ننظر إلى الخدمة أنها عظيمة عندما تأتي بالمال، أما عندما نقدمها فيما بيننا أصبحت نقصا وعيبا. هذا على مستوى العلاقات الاجتماعية. طب إذا انتقلنا إلى بحثنا، لو نظرنا اليوم إخوتي الأكارم إلى التلميذ مع المعلم، هذه الثقافة مغيبة، والله أنا أن أبادر إلى خدمته، إلى تقديم ما يلزم. طبعا إخوة الأكارم، أنا عندما تغيب عني هذه الثقافة على مستوى المجتمع، شيء طبيعي أن أفقدها مع المعلم، خصوصا أننا اليوم لا نعرف فضل المعلم ولا نعرف ثمرته ولا جهوده ولا نقدر ما يقدمه لنا من خير. لذلك لماذا نخدمه؟ هو الآن لم يقدم لنا شيئا. لذلك إخوتي الأكارم، نحن الآن من خلال هذا الكتاب وهذا الدرس نجد أنفسنا أننا نحاول أن نلتقط من العالم الأعلى، من عالم النجوم والفضاء العالي السامي من سماء المعارف والآداب، ما نستنير به في ظلمات حياتنا المادية والاجتماعية العلمية والثقافية. طيب لو ضيقنا الدائرة أكثر وقلنا الشيخ المربي ينبغي أن تخدمه وأن تبادر إلى خدمته، طيب أنا الآن لو أضفت كل ما ذكرنا إلى الآن، الشيخ المربي هو واحد من المسلمين، الشيخ المربي هو إنسان كبير، الشيخ المربي له حق علي، الشيخ المربي يعلمني، الشيخ المربي يفرغ وقته وجهده لي، طيب من باب تبادل المنافع لو نظرنا إلى الشيخ المربي كم يقدم لي من وقت وجهد وفكر وتربية واعتناء، طيب هو يقدم لي الكثير، هل يشعر هو بنقص عندما يقدم لي كل هذه الخدمة؟ يعلمني، يربيني، يتابعني، نعم يجتهد من أجلي ويجد من أجلي ويحمل همي ويفكر في بليله ونهاره، كل هذه الأمور لا قيمة لها. ثم بعد ذلك إذا طالبنا هذا التلميذ أو المريد بخدمة ماذا يسمى؟ قال هذا من استرقاق الشيوخ للتلاميذ. هل عبارة معيب؟ معيب أن نقول هذه العبارة أيها الإخوة؟ طيب ليش إحنا من سبيل ما منقول أنه والله هذا الشيخ أفنى عمره لأجلنا وقدم الجهد والمال والوقت وربما قدمني على أولاده في الاهتمام أحيانا؟ يعني أحيانا إخوة بعض الشيوخ حقيقة يعتنون بأعمالهم الدعوية وبأمورهم الدعوية أكثر من العناية ببيوتهم، ربما أهملوا بيوتهم من حيث الخدمات المادية وصارت أوقاتهم مفرغة للأعمال الدعوية. هل هذا الأمر بده مراجعة؟ لكن هذا شيء موجود. طيب هذا الأمر كله ما له قيمة؟ فلماذا أيها الإخوة عندما نطالب أنفسنا، عندما نخدم شيوخنا وعلماءنا، نجد في أنفسنا حرجا؟ ثم نحن إذا فعلنا ذلك أيها الإخوة، من المنتفع؟ يعني أنا أخدم شيخي لماذا؟ لينتفع هو؟ لا، هو بغنى عني، لكن حقيقة أنا عندما أخدمه أنا الذي أستفيد. إذن هذا الأدب أيها الإخوة عندما أراعيه، إنما أراعيه أنا لأنتفع أنا بخدمتي لشيخي. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كم كانوا يتبرعون ويقبلون تبرعا من أنفسهم من غير أمر من الله ولا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام ولا بإيجاب ولا بندب إلى خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، هم يبادرون إلى ذلك. يقوم أحد الصحابة يقول والله لأكونن بواب رسول الله اليوم. من الذي طلب منه ذلك؟ ما أحد. طب ثوبان عندما كان يبيت على باب النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن مسعود عندما كان خادما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل نعله إذا جلس وكان يقوم بحاجته، طب من الذي طالبه بذلك؟ من؟ طب أم سليم عندما جاءت بابنها أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله خويدمك أنس، هي الآن تشعر أن رسول الله هو المنتفع من ابنها أم أنها تشعر أن هذا شرف كبير ناله ولدها أن يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الخدمة؟ ثم لو نظرنا إلى الصحابة الذين خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم انتفعوا وكم استفادوا علما وثوابا ومقاما ومكانة ودعوات من النبي عليه الصلاة والسلام. أبو ذر الغفاري يفرغ نفسه في الليل لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، يحصل أمر مع رسول الله في الليل في الوحي فيخرج إلى أبي ذر ويبث إليه ذاك العلم وذاك الوحي دون بقية الصحابة. لماذا؟ لأنه كان خادما له. لذلك أيها الإخوة، نال الصحابة بالخدمة شرفا عظيما ومنافع عظيمة في ميدان العمل والعلم والتربية والثواب والأجر والدعوات المباركات. لذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربيعة وقال له سلني سلني، قال أسألك أن أكون معك في الجنة. إذن تصوروا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى واحد ممن خدمه. طيب ليه؟ لماذا اختصه بذلك؟ لأنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن اليوم أيها الإخوة الأكارم، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى ثقافة الخدمة فيما بيننا عموما، ثقافة الخدمة فيما بيننا عموما ومع كبرائنا خصوصا ومع الوالدين والأشياخ على وجه أخص. وإذا كنا نحن في مقام الشيخ المربي، ما أحوجنا أن نبادر إلى الخدمة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، نبتغي بذلك وجه الله عز وجل، نبتغي بذلك القيام بحق الشكر الواجب لهذا الذي يقدم لنا جهدا وفكرا ووقتا ونصيحة واعتناء، نقدم له شكرا ببعض خدمات قليلة نقوم بها للشيخ المربي، وعندها نحصل لأنفسنا منافع كثيرة في ديننا ودنيانا وآخرتنا.
رابعا، دوام حضور مجالسه، فإن كان في بلد بعيد فعليه أن يكرر زيارته بقدر المستطاع. ولذلك قيل زيارة المربي ترقي وتربي.
ما شاء الله، زيارته ترقي وتربي. كيف بقى إخوان مجالسته دائما؟ لا شك أن هذا أنفع وأفضل. اليوم إخوان الأكارم عندنا مرض، نحن الآن عندما يموت الشيخ في العزاء نجد عددا كبيرا من الناس. ليه؟ مات الشيخ فلان، يحضر الناس ويقوم المتكلمون شيخنا شيخنا شيخنا. طلع شيخك وين؟ والله ما شفناك بدروسه ولا مرة. لكن هذه إخوان كلمة صرنا نقولها من باب التكريم لأنفسنا لا للشيخ، صرنا نرفع أنفسنا بانتسابنا للشيخ الذي نتكلم عنه. لكن حقيقة أيها الإخوة، رحم الله الزمان السابق عندما كان التوثيق العلمي لا يحق للإنسان أن يقول عن فلان إنه شيخنا إلا إذا كان فعلا له مشيخ عليه. أما أن أدعي هذا لأرفع نفسي، هذا شيء إخواننا لا يقبل في ميدان العلم ولا في ميدان التربية. لذلك إخوتي الأكارم، نحن ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا كيف نحن مع حضور مجالس مشايخنا. سبحان الله، بعض الناس لا ربما يزور شيخه يعني كل فترة وفترة وكل كذا، يعني هو منقطع والشيخ يتابعه، تعال يا بني، تعال يا حبيبي، تعال خفف من أعمالك، تفرغ للدروس، تعال إلى المسجد، تعال إلى المجالس، وهذا الإنسان معرض. فإذا مات الشيخ يقول شيخنا وشيخنا. طب شيخك الآن يا ما طلبك إلى الدرس ما أجيت، ويا ما طلبك للمجلس ما أجيت، ويا ما نصحك وما رديت، الآن نسيت كل هذا؟ يا إخوة الأكارم، نحن لا نريد أن نعيب على أحد، لكن نريد أن نعيب على أنفسنا وأن نحذر أنفسنا من هذه الأخطاء التي نقع بها اليوم في عصرنا. لذلك إخوة الأكارم، إذا كان إنسان ما هيأ الله له شيخا، قلنا له ابحث عن شيخ واجتهد في ذلك وأكثر من الدعاء وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان إنسان أكرمه الله بشيخ، لماذا تزهد فيه؟ ولماذا تعرض عن مجالسه؟ العلمية أو التربوية؟ ما عذرك؟ الحقيقة أيها الإخوة لا عذر، لا نحن استغنينا عن مشايخنا علما، ولا نحن استغنينا عنهم تربية، ولا نحن استغنينا عن خبراتهم في الحياة، ولا عن تجاربهم في حقل الدين والدنيا، بل نحن بحاجة إلى علومهم وإلى أفكارهم وإلى تربيتهم وإلى نصائحهم وإلى خبراتهم وإلى أفعالهم وإلى أحوالهم وإلى مواعظهم. طيب، ومع ذلك نحن نحرم أنفسنا من ذلك، ما العذر؟ الجواب لا عذر، إلا أننا اشتغلنا بالدنيا ولم نعرف قيمة هذه المجالس، وربما تكاسلنا، وربما غلبتنا أهواؤنا ونفوسنا، وربما سرنا مع مشاغل العصر ومشكلات العصر المالية والاجتماعية والنفسية والخدمية وما شابه ذلك، حتى حرمنا من خيرات هذه المجالس وخيرات هذه الموائد.
وإن السادة الصوفية بنوا سيرهم على ثلاثة أصول: الاجتماع،
أن يجتمعوا معا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. شيء واضح أيها الإخوة. سيدنا يوسف ماذا قال؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ألحقني بهم في الدنيا بالاجتماع معهم، وألحقني بهم بعد الموت بأن أكون معهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. لاحظوا إخواننا، جعل معية النبيين والصالحين والصديقين والشهداء جزاء وثوابا لمن أطاع الله ورسوله.
الاجتماع والاستماع.
طبعا الاستماع أيها الإخوة، الاستماع بالآذان كوسيلة، وبالقلوب والعقول للوعي والتذوق، الاستماع للإنشاد الذي فيه إرشاد، للمواعظ، للعلم، لأن الاجتماع إذا لم يكن فيه استماع صار مشغلة. يعني إذا اجتمعنا مع بعضنا ثم بعد ذلك لم يكن هناك استماع، لغو، كلام فارغ، ثرثرة، حكي عن الدنيا وما شابه ذلك، ما هذا الاجتماع؟ هذا الاجتماع مفسدة. أما الاجتماع الذي كان عند الصوفية كان فيه الاستماع، كانت العقول تتغذى، وكانت القلوب تتغذى، وكانت الأخلاق ترتقي، وكان السلوك يستقيم. وهكذا أيها الإخوة، إذا جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاءوا إليه كانوا أدلة على الخير، خرجوا من عنده وهم أدلة على الخير ورادة في الخير، رادة يأخذون بيد الناس ويقودون الناس إلى الخير، كما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومما ذكر في معاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة إذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يتفرقون إلا عن ذواق، من التفسير المشهور أي طعام يأكلونه، لكن من المعاني التي قيلت أيضا: لا يتفرقون إلا عن ذواق، إلا عن مائدة علمية أو فكرية أو تربوية. يعني يأخذون حظهم في غذاء العقول والقلوب والأفكار في ميدان التربية والسلوك ما ينفعهم في الدين والدنيا.
والاتباع،
أن يتبعوا ما يستمعون إليه، أن يتبعوا كلام الأشياخ، أن يتبعوا أحوال الصالحين، أن يكونوا على منهج السلف. لذلك يا إخوة الأكارم، هذه قضية من أسباب السعادة. ليه؟ لأن الإنسان أيها الإخوة إذا نشأ في الحياة لا يعرف ماذا يفعل، لا يعرف ماذا يعمل، يعني ما هو الطريق الصحيح، أين أسير، أين أذهب، لا يعرف. هو الآن دائما يجتهد في كل شيء، بينما أنت الآن وضع الله لك غاية عظمى هي مرضاة الله تبارك وتعالى، بين لك أسوة كاملة هو النبي عليه الصلاة والسلام وطالبك باتباعه، رسم لك خطا عريضا تفصيليا لمسالك الصالحين والعلماء والأولياء عبر التاريخ الطويل، وبين لك القرآن الكريم وقواعد الفقه والآداب، فأنت تسير على هدى مستقيم في حياتك كلها في منهج دقيق يضمن لك السعادة في الدنيا والآخرة. انظروا هذه الراحة التي نعيشها اليوم ولا نعرف قدرها. اليوم يا أخوان الناس عايشين حالة توتر لعدم القدرة على اتخاذ القرار. اليوم الناس إخواننا حالة ضجيج، ليه؟ لا يعرفون ماذا يفعلون. تقعد مع الناس والله محتاج يساوي، تقعد مع هذا نعم لا يعرف أين يذهب أين يأتي، هل نقعد هل نذهب هل نأتي هل كذا، ليس عنده رؤية واضحة في الخطوات المستقبلية. بينما ماذا قال الله تعالى؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن معنى ذلك نحن إخواننا على هدى وعلى نور من خلال ما وضع الله لنا من أحكام وآداب وما بين لنا من توجيهات وإرشادات في ظروفنا كلها نسير عليها ونضمن النتائج لأنفسنا في الدين والدنيا والآخرة،
وبذلك يحصل الانتفاع.
لا شك، وبهذا يحصل الانتفاع. لذلك اجتماع واستماع واتباع، إذا حققنا هذه الثلاثة تم لنا الانتفاع. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.